بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله: باب الاشتغال. يجوز في نحو زيدا ضربته، أو ضربت أخاه، أو مررت به، رفع زيد بالابتداء فالجملة بعده خبر، ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف فلا موضع للجملة بعده، ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه بالطلب، ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول، وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب، ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه، وما زيدا رأيته لغلبة الفعل. ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته لوجوبه. ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو لامتناعه، ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمرو أكرمته للتكافؤ وليس منه، وكل شيء فعلوه في الزبر، أو أزيد ذهب به. في هذا الباب قبل أن نبدأ به ذكر الشيخ في الشرح ضابطا، والضابط إذا فهمه الإنسان فإنه يسهل عليه فهم القاعدة. قال فيه أن يتقدم اسم يعني في الجملة التي نذكرها، ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره، ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الأول لنصبه. ببساطة، نحن عندما نأتي بجملة فعلية فنقول على الشكل التالي: ضرب عمرو زيدا. فضرب عمرو زيدا ضرب فعل ماض، وعمرو فاعل، وزيدا مفعول. أما لو قلنا زيدا ضرب عمرو، هل يجوز ذلك أن يتقدم المفعول على فعله؟ جائز أم لا؟ جائز، كقول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد. لكن إذا وجدنا أن هذا المفعول قد حل بدلا عنه مفعول آخر وهو الضمير، فمثلا عوض أن أقول ضربت زيدا ماذا قلت؟ زيدا ضربت، بعد ذلك قلت زيدا ضربته، زيدا ضربته. ضربته تعرف فعل، والتاء فاعل، والهاء مفعول به. طيب زيدا ماذا تعرف؟ هذا معنى اشتغل الفعل بضميره. ما هي ضمير الهاء الموجودة فيه؟ ضربته. اشتغل الفعل بضميره، ضربت ضرب فعل ماض، والتاء فاعل، والهاء مفعول به. عند ذلك زيدا السابق لو لم يكن الضمير قد اتصل بالفعل لكان ذلك الضمير مفعول به لهذا الفعل. لو قلنا زيدا ضربت لكان مفعول به. أما عندما قلت زيدا ضربته صار الآن هذا الفعل قد استغنى بهذا الضمير عن هذا المفعول، بقي هذا المعمول يحتاج إلى عامل. لابد أن نقدر لهذا المعمول عاملا. ما هو العامل؟ نقدره من جنسه، فنقول زيدا هذا مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور، تقديره ضربت زيدا ضربته. أعيد: يجوز في المفعول أن يتقدم على فعله، ف فنقول زيدا ضربت. اما اذا اتصل بهذا الفعل ضميرا عند ذلك هذا الضمير شغل هذا الفعل عن مفعوله المتقدم لانه ملتبس به اقوى، فنقول زيدا ضربته، صار ضربته فعل وفاعل ومفعول، بقي زيد الذي كان مفعول عند عدم وجود الضمير يحتاج الى عامل، لان المفعول يحتاج الى فعل يعمل فيه، اين هذا الفعل؟ ليس موجودا. عند ذلك ساقدر فعلا من نفس اللفظ، فماذا اقول؟ ضربت زيدا ضربته، صح المعنى ام لا؟ صح المعنى، لكن قد اصل الى درجة اخرى لا يصح المعنى. لو قلت بدل من الضمير شيء يتعلق بهذا الضمير، زيدا ضربت غلامه، زيدا ضربت غلامه، فالفعل هنا الفاعل فيه التاء والمفعول الغلام، صحيح، والعلاقة ما بين زيد وما بين الغلام الضمير الموجود في الغلام، زيدا ضربت غلامه. فلو قدرت الآن ضربت زيدا، أنا ما ضربت زيد، صحيح، مثل الجملة الأولى ما ضربت زيدا، لكن أقول ماذا يترتب عن ضرب الغلام؟ إذا أرسل لك إنسان رسول فضربت الرسول، مثلا لو جاء السفير إلى بلدة فضرب ذلك السفير وأهين، كأنها أهينت تلك البلدة، صحيح، فآن عندما أنت ضربت الغلام فكأنما أهنت من؟ الذي له علاقة به، غلامه، ضربت غلامه، معنى ذلك ماذا نقدر؟ أهنت زيدا ضربت غلامه. هذا الشيء الآخر. عندنا حالة ثالثة، زيدا مررت به، زيدا مررت به، مررت به، هنا الجار المجرور حل محل المفعول به، مررت به، لكن زيد منصوب، فما كيف أفعل؟ أقول مررت بزيد، هذه زيدا منصوبة، فماذا أفعل؟ أبحث في اللغة العربية عن فعل يتعدى بنفسه له معنى مرة، لكن يتعدى بنفسه لا يتعدى بالحرف، لأنه في بعض الأفعال تتعدى بنفسها، وفي بعض الأفعال تتعدى بالحرف، وفي بعض الأفعال تتعدى تارة بنفسها وتارة بالحرف. فمثلا عندما أقول ضربت هذا يتعدى بنفسه، وعندما أقول مررت هذا يتعدى بالحرف، وعندما أقول نصحت وشكرت يجوز أن أقول شكرته وشكرت له، نصحته ونصحت له. الآن ما هو الفعل القريب من مرة؟ عندما تمر أنت على فلان تقول يا وست زيدا مررت به، فهذه الحالة آخذ فعلا يتناسب هذا الفعل مع فعل مرة لكنه يتعدى بنفسه مباشرة، فأقول زيدا مررت به، جاوزت زيدا مررت به. فصار عندنا ثلاث أحوال لأي شيئين، للاشتغال زيدا ضربته، صار التقدير ضربت زيدا ضربته، زيدا ضربت غلامه، أهنت زيدا ضربت غلامه، زيدا مررت به، جاوزت زيدا مررت به. هذا مختصر الباب، اكثر من ذلك لا نحتاج كثيرا. نعم. اما لو رفعت زيد عند ذلك صار في تفاضل، زيد ضربته صار مبتدا وجملة ضربته خبر، هذا لا يحتاج الى شيء. لكن عندنا جاء زيد منصوبة، جاءت هذه الكلمة منصوبة فتحتاج إلى عامل، فبحثنا عن العامل فكان ذلك من باب الاشتغال. هذا شيء. نعود إلى أصل الباب فنقرأه فنرى ماذا ذكرت. يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر، زيد ضربته، زيد ضربت أخاه، زيد مررت به، ليست هذه من باب الاستغاثة في شيء ولا علاقة لها بهذا الباب. فالجملة بعده خبر، يعني نقدر الجملة ضربته أو ضربت اخاه او مررت به، هذا خبر للمبتدا. ونصبه يعني اذا انتصب الاسم، طبعا اذا اردنا ان نؤلف تستطيع ان تؤلف زيد ضربته زيدا ضربته، لكن اذا وجدت شيء موجودا تريد ان تعربه عن الحاله التي وجد فيها، فالشيخ يقول لك عند الكتابة تستطيع ان ترفع وتستطيع ان تنصب، فاذا رفعت عرفت الجملة التي بعده خبرا، واذا نصبت قال ونصبه لكن باضمار ضربت باي شيء زيدا ضربته، تقول ضربت زيدا ضرب، واهنت زيدا ضربت اخاه، يعني اهنت زيدا ضربت اخاه، زيدا مررت به جاوزت زيدا مررت به، قال واجبة الحس، يعني لا يجوز ان تقول ضربت زيدا ضربته، لا يجوز ان تقول اهنت زيدا ضربت اخاه، لا يجوز ان تقول جاوزت زيدا مررت به، لا واجبة الحذف. اذا هذا المفعول بفعل مقدر واجب الحذف، فلا موضع للجملة بعده. ما معنى لا موضع لي؟ لا موضع لها من الاعراب، صارت فقط من باب التأكيد، ضربت زيدا ضربته صارت للتأكيد، هل لها محل من الاعراب؟ ليس لها محل الخبرية. قال بعد ذلك ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه. لماذا؟ نحن نعلم ان الجملة الخبرية يصدق عليها الصدق او الكذب، صحيح؟ فعندما نقول زيد صادق فان وافق الواقع كان صدقا وان خالف الواقع كان كذبا، لكن هل يسمى الانشاء فيه صورة الانشاء هل يكون فيه صدق او كذب؟ اضربه لا تهنه، هل رأيته، هل كذا، الى غير ذلك، انواع الانشاء كثيرة، كل شيء يؤدي الى الانشاء لا يوصف بالصدق والكذب. ولذلك قال ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه، لانه لا يجوز الاخبار ب الجملة الإنشائية اضربه، أما لو قلت ضربته يجرح لأن ضرب فعل ما ويعني بذلك الخبر. قال للطلب ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، متأول ليس من هذا الباب أيضا، السارق والسارقة يعني الآن الله سبحانه وتعالى يتكلم الآن عن حكم معين، اي مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، وليس هذا من باب الاشتغال، سيأتي معنا. وفي نحو والانعام خلقها لكم، والانعام خلقها لكم قال للتناسب. ما معنى للتناسب؟ عودوا الى هذه الآية الكريمة، فانك قبل ان تعود الى الاية لابد ان تضع في ذهنك شيء. في اللغة العربية دائما نعطف جملة فعلية على جملة فعلية، ونعطف جملة اسمية على جملة اسمية، اللهم الا اذا كانت الجملة يعني ذات وجهين، زيد قام ابوه، فهذه جملة هل هي اسمية ام هي فعلية؟ نقول هذه جملة مركبة من جملتين، صدرها اسمية وعجوزها خبرية، فيجوز العطف على صدرها ويجوز العطف على عجوزها. الآن اتركونا من هذا، نبدأ عطف جملة فعلية على جملة فعلية وعطف جملة اسمية على جملة اسمية. لو عدنا الى هذه الآية والأنعام خلقها لكم، قال ربنا عز وجل خلق الإنسان من نطفة، خلق الانسان جملة فعلية اسمية فعلية، فاذا طبعا هو خصيم مبين والانعام خلقها، لو قلنا والانعام خلقها معنى ذلك الانعام ماذا نعربها؟ مبتدأ. هل يجوز ان نحمل القرآن الكريم على حالة ضعيفة في عطف الجمل على بعضها البعض فنعطف جملة اسمية على جملة فعلية؟ لا. اذا ناسبنا ما بين الجملتين فيجب ان تكون جملة الانعام فعلية، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وخلق الأنعام خلقها. صار وخلق مثل زيدا ضربته، ضربت زيدا ضربته هكذا، والأنعام خلقها. صارت الأنعام مفعول به لفعل محذوف واجب الحذف تقديره خلق الأنعام خلقها. ولو لم يكن وأن لو قال والأنعام خلق كانت مفعول به، مفعول به متقدم لخلق، لكن خلق انشغلت بضميرها المتصل بها خلقها، ها هي للأنعام. قال ونحن معرفنا ما معنى التناسب، يعني تناسب جملة فعلية مع جملة فعلية. ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه، الهمزة دائما هل تدخل الهمزة غالبا على الأسماء أم على الأفعال؟ هل تقول مثلا أقام زيد، أقعد عمرو، أسافر خالد؟ غالبا دخول الهمزة على أي شيء؟ على الأسماء. ولذلك هنا غلب دخول الهمزة. طبعا نستطيع أن نقول أزيد جاء، ممكن أن نقول ذلك، لكن الأكثر الهمزة دخولها على الأفعال من دخولها على الأسماء. أبشرا منا واحدا نتبعه، إذا لابد، يعني صار التقدير. لو قال أبشرا منا واحدا نتبعه، بشرا مفعول به نتبع، ولكن عندما انشغل هذا الفعل بضميره صار التقدير أنتبع بشرا منا واحدا نتبعه. اتضح المعنى. لماذا؟ لغلبة الهمزة بالدخول على الأفعال. وما زيدا رأيته، دائما تقول ما رأيت زيدا، نفي يدخل على الفعل أم على الاسم؟ على الفعل غالبا. قال لغلبة الفعل ما رأيت زيدا، يعني رأيت ما رأيته. ويجب في نحوي إن زيدا لقيته فأكرمه، إن تجتهد تنجح، صحيح؟ فعلى أي شيء تدخل إن الشرط؟ على الفعل. فإن زيدا لقيته، إن لقيت زيدا لقيته فأكرمه. نعم. هلا زيدا أكرمته، أيضا أداة التحضير تدخل على الأفعال. قال لي وجوبه. ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، إذا الفجائية تدخل على الجملة الإسمية، فإذا هم يقنطون. نعم. لامتناعه، يعني من دخولي على الفعل. ويستويان في نحو زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، هذه الجملة زيد قام أبوه جملة اسمية أم فعلية؟ صدرها اسمية وعجزها فعلية. وعمر أكرمته، إذا قلت وزيد قام أبوه وعمر أكرمته فزيد مبتدأ وخبره قام أبوه، وجملة عمر أكرمته جملة عمر، عمر مبتدأ آخر معطوف على زيد، وأكرمته خبر لعمر، هنا صار في تكافؤ مع صدر الجملة. وإذا قلنا زيد قام أبوه وعمرا أكرمته بجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأننا عطفنا على عجز الجملة، صحيح قام، وعندما أقول عمرا أكرمته صارت الجملة الثانية فعلية. ولذلك راعينا تارة صدرها عندما قلنا وعمر، وراعينا عجزها عندما قلنا وعمرا. قال للتكافؤ، عندنا تكافؤ الجملتين، تارة يتكافأ مع الصدر وتارة يتكافأ مع العجز. وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر. سؤال هنا، هل فعلوا كل شيء؟ هل فعلوا كل شيء؟ ما فعلوا كل، في واحد يفعل كل شيء، فعل بعض الشيء، يعني كل شيء مفعول لهم موجود في الزبور، صحيح؟ كل شيء مفعول، كل شيء فعلوه أي كل شيء اقترفوه موجود أين؟ في الزبور. ما فعلوا، لو قلنا وكل شيء صير فعلوا كل شيء فعلوه، والحقيقة الكلام يتنافى مع ذلك لأنهم لم يفعلوا شيئا، لذلك قال وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر، كذلك وليس منه هذا السؤال أزيد ذهب به، لأنه لا يوجد هنا نوع من الاشتراك. هذه المقدمة أتصور أنه شرحتها مرتين. الآن المرة الثالثة في الشرح، عند ذلك إن شاء الله يثبت هذا الأمر عنده. قال الشارح رحمه الله: ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم مثل زيدا ضربته، ويتأخر عنه فعل ضربته، عامل يعني هذا الفعل موصوف بأنه عامل في ضميره، ضمير يعود على الاسم زيدا ضربته، الهاء على من تعود؟ على زيد، ضربت زيدا. ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ، لو نزعنا منه هذا الضمير من ذلك المعمول، يعني الضمير هو هذا ضربته، وسلط على الاسم الاول زيدا ضربت، ماذا فعل فيه؟ لنصبه على المفعولية. هذا ضابط الباب. مثال ذلك: زيدا ضربته، ألا ترى أنك لو حذفت الهاء، يعني المفعول به لضربت، وسلطت ضربت على زيد، لقلت زيدا ضربت. ماذا تعرف زيد؟ عند ذلك مفعول متقدم لهذا الفعل، يكون زيدا مفعولا مقدما، وهذا مثال ما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم. إذن أي شيء اشتغل؟ ضربته، الهاء هي ضمير لهذا الاسم. ومثاله أيضا زيدا مررت به، فإن الضمير وإن كان مجرورا بالباء إلا أنه في موضع نصب بالفعل، هذا الفعل متعدي لكن يتعدى بالحرف، هنالك أفعال تتعدى بنفسها كما قلنا، هنالك أفعال تتعدى تارة بنفسها وتارة بالحرف، هنالك أفعال إذا تغير الحرف يتغير المعنى. مثلا عندما تقول رغبت به، رغبت فيه، رغبت عنه، كل واحدة لها صار معنى. ومثال ما اشتغل فيه الفعل باسم عامل في الضمير نحو قولك زيدا ضربت أخاه، فإن ضرب عامل في الأخ نصبا على المفعولية، والأخ عامل في الضمير خطا بالإضافة. عندما تقول زيد ضربت أخاه، أخاه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، لكن وهو مضاف، إذن هو الذي عمل في الضمير الذي يتعلق بزيد. فلذلك عندما قلنا زيدا ضربت أخاه صار تعلق هذا الأخ بتعلق هذا الضمير المتصل بالأخ بالأخ. نعم. فإن ضرب عامل في الأخ نصبا على المفعولية، والأخ عامل في الضمير خفضا بالإضافة. إذا تقرر هذا فنقول يجوز في الاسم المتقدم أن يرفع بالابتداء، يعني زيدا ضربته، لو قلت زيد ضربته تعرف زيد مبتدأ، وجملة ضربته من فعل وفاعل ومفعول، هذه الجملة بالكلية في محل نصب خبر، في محل رفع خبر تقديره زيد مضروب، صحيح؟ نعم. وتكون الجملة بعده في محل رفع على الخبر، هذا قسم وليس هذا، إذا أردت أنت أن تؤلف جملة. وأن ينصب يجوز أيضا أن ينصب بفعل محذوف، زيدا ضربته، تقدر له فعل من جنس هذا الفعل وجوبا يفسره المذكور. ما هو المذكور؟ زيدا ضربت هذا المذكور. ما هو المحذوف؟ ضربت زيدا. إذا المحذوف ماذا يفسره؟ المذكور. فلا موضع للجملة حينئذ لأنها مفسرة أو مفسرة، مفسرة للجملة السابقة. نعم. وتقدير الفعل في المثال الاول ضربت زيدا ضربته هذا فقط جاء به بالتقدير، لكن كلفظ لا يجوز ان نؤلف جملة هكذا ضربت زيدا ضربته. وفي الثاني جاوزت زيدا مررت به، ولا تقدر مررت، لانك لو قدرت مررت لا يجوز ان تقول مررت زيدا. وزيدا موصوبة، اذا بحثنا عن فعل له معنى مررت ولكن يتعدى بنفسه، فجئنا الى فعل يتصل بهذا المفعول بنفسه دون حرف فجئنا بجاوزت. وفي الثالث اهنت زيدا، لان الضرب لم يقع على الاخ وانما تسبب من ضرب الاخ اهانة زيد، فقلنا اهنت زيدا ضربت اخاه. ولا تقدر ضربت لانك لم تضرب الا الاخ، ما ضربت زيدا. واعلم ان للاسم المتقدم على الفعل المذكور خمس حالات، تارة يترجح نصبه، وتارة يجب النصب، وتارة يترجح رفعه، وتارة يجب رفعه، وتارة يستوي الوجهان. فاما ترجيح النصب ففي مسائل، قلنا في المقدمة انه اذا رفعنا معنى ذلك الجملة التي تأتي بعده تكون خبر، اذا لم تصبح خبرا ينبغي ان، اذا هذا المختصر، اذا لم تصبح الجملة التي تلي هذا الاسم ان تكون خبرا عند ذلك يترجح النصب. لماذا؟ لان كل انواع الانشاء لا تصلح ان تكون خبرا. لذلك قال منها ان يكون الفعل المذكور فعل طلب. ما هو الطلب؟ الامر. الامر عكس الامر النهي. الدعاء هو امر لكن للاعلى، كقولك. طبعا اعطانا بعض الاشياء، ما يعني توسع في كل انواع الطلب، كقولك زيدا اضربه، لا يجوز ان تقول يعني زيد اضربه لانه لا يجوز الاخبار بالجملة الانشائية. فزيدا صار اضرب زيدا اضربه، فزيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره اضرب. زيدا لا تهنه، لا تهن زيدا، لا تهنه. اللهم عبدك ارحمه، هذا فيها دعاء، اللهم عبدك ارحمه فعل امر، لكن قلنا فعل الامر اذا كان من الاعلى الى الادنى يسمى امرا، ومن الادنى الى الاعلى يسمى دعاء، ومن المماثل يسمى التماسا. عندما تقول لزميلك مثلا في صف اعطني الكتاب هذا التماس، وعندما تقول يا رب مثلا اغفر لي هذا دعاء، وعندما يقول اقم الصلاة لدلوك الشمس هذا امر. نعم. وانما يترجح النصب في ذلك لان الرفع يستلزم الاخبار بالجملة الطلبية او الانشائية نفس المعنى عن المبتدأ، وهو خلاف القياس، لانها لا تحتمل الصدق والكذب. يعني قد هو ما قال يجب، قال جائز، لكن يترجح فيه النصب لان يمكن ان يتأول ذلك، نحن لا نحتاج الى التأويل. فما قال يمتنع، قال يترجح، يعني الرفع ضعيف جدا. نعم. وانما طبعا قلنا يترجح النصب لماذا عللنا، ويشكل على هذا نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، يعني اقطعوا ايديهما، هذه جملة طلبية، لا ليس هذا من باب من هذا الباب، لان السارق والسارقة لا نخبر عنهما بالقطع، هذا مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، او تكون ال هذه الوصلية بمعنى الذي سرق من سرق فاقطعوا يده. ولذلك لما كان جواب الشرط لا يمكن ان يكون بالجملة الطلبية فاقترنا بالفعل، فانه نظير قولك زيدا وعمرا اضرب اخاهما، وانما رجح في ذلك النصب لكون الفعل المشغول فعل طلبه. وكذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، ايضا ليس هذا من هذا الباب. وقلنا ان الله تبارك وتعالى بدأ بالسارق في آية السرقة لأن الرجل أقوى على السرقة، وبدأ بالزانية لأن المرأة هي التي تغري الرجال من أجل أن يقعوا عليها، ولذلك ابتدأ في آية الزنا بالمرأة وابتدأ بآية السرقة بالرجل. والقراء السبعة قد أجمعوا على الرفع في الموضعين، يعني في قوله تعالى السارق والسارقة، وفي قوله تعالى الزانية والزاني. وقد أجيب عن ذلك بأن التقدير كيف نقدر السارق والسارقة والزاني، مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالسارق والسارقة عاد مبتدأ ومعطوف عليه، والخبر محذوف وهو الجار والمجرور، يعني السارق والسارقة مما يتلى عليكم حكمه، ما هو الحكم؟ عند ذلك استأنف الكلام فقال فاقطعوا أيديكم أيديهما. واقطعوا جملة مستأنفة فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية، كما قلنا سابقا لا يخبر بالجملة الطلبية عن المبتدأ، ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى. ومثله زيد فقير، زيد مبتدأ فقير خبر، فأعطه انتهى الكلام، زيد فقير كلام انتهى. أما فأعطه جملة مستأنفة تعليل لفقره، لما كان فقيرا فأعطه، وهذا لما كان سارقا وانتهى وتبين لنا سرقته، عند ذلك ينبغي علينا أن نقيم الحد فاقطعوا أيديهما أو فاجلدوا كل واحد منهما في آية الزنا. كذلك خالد مكسور، هذا مبتدأ وخبر، فلا تهنه أيضا، فجملة فأعطه وجملة فلا تهنه، فهذه جملة عبارة عن جملة استئنافية. قال وهذا قول سيبويه. وقال المبرر الموصولة بمعنى الذي، يعني طبعا ليس عندنا سارق واحد، ال إذا دخلت على وصف صريح يسموها ال الموصولية، كأننا قلنا السارق الذي سرق، الزانية التي زنت، الزاني الذي زنى، السارقة التي سرق. نعم، موصولة بمعنى الذي، والفاء جيء بها لتدل على السببية، كما في قولك الذي يأتيني فله درهم، وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وقد تقدم أن شرط هذا الباب في الضابط أن الفعل لو سلط على الاسم لنصبه، ولما كانت الفاء السببية لا يعمل ما قبلها ما لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، نعم لا يعمل ما بعدها، يعني كل الفعل الذي يكون بعدها لا يعمل فيما قبلها، عند ذلك لم تكن من هذا الباب. ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية، عاطف مسبوق يعني صار عنا عطف جملة فعلية على جملة فعلية، جملة اسمية على جملة اسمية، كقولك قام زيد وعمرا أكرمته، عندما قلت قام زيد هذه الجملة فعلية وعمرا كما فعلية، لماذا؟ لأنه عمر مفعول به للفعل، فلذلك بقيت الجملة على أنها فعلية، وذلك لأنك إذا رفعت لو قلت وعمر عند ذلك عطفت جملة اسمية على جملة فعلية، كانت الجملة اسمية فيلزم عطف الاسمية على الفعلية وهما متخالفان، يعني هذا الجملة الفعلية متخالفة مع الجملة الاسمية، وإذا نصبت كانت الجملة فعلية لأن التقدير قام زيد وأكرمت عمرا أكرمته، فتكون قد عطفت فعلية على فعلية وهما متناسبتان، هذا معنى كلمة التناسب، جاء بكل ذلك من أجل الآية الكريمة، قال والتناسب في العطف، يعني ما معنى التناسب؟ عطف جملة فعلية على جملة فعلية وعطف جملة اسمية على جملة اسمية، أولى من التخالف، تخالف عطف اسمية على فعلية أو عطف فعلية على اسمية، فلذلك رجح النصب، قال الله تعالى خلق، أي جملة فعلية، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلق. إذا الأنعام بالنصب صارت هذه الأنعام مفعول به لفعل محذوف تقديره، وخلق الأنعام خلقها، أجمعوا على نصب الأنعام لأنها مسبوقة بالجملة الفعلية وهي خلق الإنسان. ومنها أن يتقدم على الاسم أداة، الغالب عليها أن تدخل على الأفعال، كقولك أزيدا ضربت، أزيدا ضربته، أزيدا ضربته، الهمزة غالبا لا تدخل إلا على دفع، غالبا معنى فارغ عندما أقول غالبا من المحتمل صورة أن تدخل على الاسم. ما زيدا، ما النافية تدخل على، تقول ما رأيت. قال تعالى أبشرا منا واحدا نتبع، الهمزة تدخل أيضا على الفعل. وين؟ أمك إذا كان مثال على الدخول على الفعل، نحن نقول الأداة، هذه الأدوات مجملها أن الغالب فيها، ما قلت يحرم دخولها على الأفعال، لا، الغالب فيها أن تدخل على الأفعال أكثر من دخول على الأسماء. نعم، فأزيدا ضربته، هنا الهمزة تدخل حقيقة، دخلت على فعل مقدر والتقدير، أضربت زيدا ضربته، ما رأيت زيدا رأيته. قال الله تعالى أبشرا منا واحدا نتبع، نتبع بشرا، ولو لم تكن هذه الهمزة تدخل في الحقيقة بشرا، هذه جزء من جملة فعلية وليست جزء من جملة اسمية بدليل النصب فيها. في كل هذه الأمثلة فهي أجزاء بعد هذه الأدوات، بعد الهمزة وبعد ما. وأما وجوب النصب ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل، كأدوات الشرط والتحضيض. نعرف أدوات الشرط تدخل على الأفعال أم على الأسماء؟ على الأفعال. فتقول إن زيدا رأيته فأكرمه، وكأن التقدير إن رأيت زيدا رأيته فأكرمه، إن رأيت زيدا فأكرمه، كموجود عندنا رأيته، فعندما قدرنا إن زيدا لابد أن نقدر إن رأيت زيدا. هل لا تقوم، هل لا تقعد، هل لا تدرس، هل لا تنزل عندنا فتصيب خيرا، إلى غير ذلك. نعم، هل لا زيدا أكرمته، فهذا هل لا أيضا، هذه الأداة أداة تدخل على الجملة على الفعل. وكقول الشاعر لا تجزعي إن منفسا أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فجزعي. نعم، فهنا لا تجزعي إن منفسا، وتقدير إن أهلكت منفسا أهلكته. نعم، قال وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية، كما قلنا هنا أبشرا ما، يعني ما رأي ما زيدا، قلنا هنالك تدخل هذه الأدوات، وهلا على الأفعال. طيب إذا الفجائية تدخل على الجملة الاسمية أم تدخل على الجملة الفعلية؟ على الجملة الاسمية. وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية، كإذا الفجائية، كقولك خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، فهذا لا يجوز فيه النصب لأنه يقتضي تقدير الفعل. وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية، ولذلك الجملة الاسمية صدرها مبتدأ، والمبتدأ حكمه الرفع، ولذلك يجب الرفع بعد إذا الفجائي. بقي عندنا الذي يستوي فيه الوجهان، ما هو؟ قلنا الجملة ذات الوجهين، وذات الوجهين يعني لها صدر ولها عجز. نعم. وأما الذي يستوي، يستويان فيه يعني الرفع، نعم، والنصب، فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر عنها أو مخبر بها عن اسم قبلها، كقولك زيد قام أبوه. فهذه الجملة جملة مركبة من جملتين، صدرها مبتدأ، عجزها جملة فعلية هي خبر للمبتدأ. وعمرا أكرمته، وذلك لأن زيد قام أبوه جملة كبرى ذات وجهين. ذات وجهين يعني من حيث التركيب من الجمل الفعلية أو الجمل الاسمية. ومعنى قولي كبرى أنها جملة في ضمنها جملة، جملة كبرى، لكن هذه الجملة الكبرى ماذا تسمى؟ اسمية. والجملة الصغرى التي هي خبر عن هذا المبتدأ كانت جملة فعلية في ضمنها جملة أخرى. ومعنى قولي ذات وجهين أنها اسمية الصدر فعلية العجوز. فإن راعيت صدرها رفعت عمرا، يعني تقول زيد قام أبوه وعمر أكرمته، هذا راعينا الصدر. وإذا راعيت العجوز ماذا قلت؟ زيد قام أبوه وعمرا أكرمته. وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، وإن راعيت عجوزها نصبته. وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، إما أن تعطف على الصدر وإما أن تعطف على العجوز. فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين، فاستوى الوجهان. وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك. يعني عندما نقول نحن في اللغة العربية التقدير أولى أم عدم التقدير أولى؟ عدم التقدير أولى. فإذا قلنا زيد ضربته في تقدير، لا يوجد تقدير، زيد مبتدا وجملة ضربته فعل وفاعل ومفعول خبر. أما عندما أقول زيدا ضربته يحتاج إلى تقدير فعل، ونقول ضربت زيدا ضربته، لذلك يترجح الرفع لسبب عدم. أما إذا وجدت جملة فأنا مضطر أن أقدر، إذا أردت أن أؤلف أيهما أرجح في التاريخ، أن أكتب زيد ضربته أم زيدا ضربته؟ زيد. قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها، قال أجمعت السبعة على رفع، ما قال يجب الرفع، قال يترجح الرفع، لأنه في قراءة شاذة جنات عدن يدخلونها، بتصير التقدير يدخلون جنات عدن يدخلونها. نعم. وقرئ شاذا بالنصب، وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل ولا مرجح لغيره. وليس منه قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر. لو سلطنا الفعل فعلوه معنى ذلك نقول فعلوا كل شيء، فهل فعلوا كل شيء ام يفسد المعنى؟ في كل الجمل التي مرت معنا لم يفسد المعنى، اما في هذه الجملة لو قلنا فعلوا كل شيء فهل فعلت كل شيء؟ لا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما عملوا فقط، وفعلوا كل شيء. ولذلك هذا كل شيء، هذا فعلوها صفة للشيء، كل شيء مفعول لهم يعني في، لأن تقدير تصفيه الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد، وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبور، لا، ما فعلوا كل شيء حتى يصح تصفيته على ما قبله أو على ما قبله، وإنما المعنى وكل مفعول لهم ثابت في الزبر ووجدوا ما عملوا حاضرا، وهو مخالف لذلك المعنى. فالرفع هنا واجب لأننا لو نصبنا لخالفنا المعنى، والمراد أننا لو رفعنا أو نصبنا وكان الأمر جائز أو راجح أو غير راجح معنى ذلك المعنى يبقى صحيحا، أما هنا فالمعنى ليس صحيح، لذلك تعين الرفع لا غير، فليس هذا من هذا الباب. فالرفع هنا واجب لا راجح، والفعل المتأخر صفة للاسم وكل شيء مفعول. نعم. او وكل شيء مفعول هذه بدك يعني وكل مفعول كما تريد. نعم. فلا يصح له ان يعمل فيه وليس منه ازيد ذهب به لعدم اقتضائه النصب مع جواز التسلط مع جواز التصريف. هل يقتضي النصب ازيد؟ ماذا تقدر لو اردت ان تقول ازيد ذهب به؟ لا يوجد تقدير. لذلك لعدم اقتضائه النصب مع جواز تصديق هذا الفعل عليه لذلك لا يصح ان يعمل فيه وليس من هذا الباب ايضا. هنا في عندنا بعد ان فهمنا باب الاشتغال عندنا باب عكس الاشتغال تماما. هنا في الاشتغال وجدنا ان اسمين يتنازعان على فعل واحد صحيح؟ يعني في عندنا اشتغال هذا الفعل اشتغل بضميره عن الاسم اشتغل فلم يستطع. الان عندنا اسمين الان كل من هذين الاسمين يريد هذا الفعل هذا يسمى باب التنازع. ببساطة نحن كثيرا ما نقول في اذكارنا تسبحون الله تسبحون وتحمدون وتكبرون الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. طبعا عندما نقول تسبحون المفعول الآن الله لمن لتسبحون أم لتكبرون أم لتحمدون؟ إذا أعطينا الأول يجب أن نقدر الآخرين صحيح؟ هل يشترك فعلان في مفعول واحد؟ لا. فلذلك الأصل أن نقول تسبحون الله تكبرون الله تحمدون الله جاءت الله مرة واحدة أيضا تسبحون دبرا تكبرون دبرا تحمدون دبرا أيضا تسبحون ثلاثا وثلاثين تكبرون ثلاثا وثلاثين. كل معمول من هذه المعمولات يحتاجها هذا الفعل لكن إذا أعطينا الأول فما للثاني والثالث وإن أعطينا الأخير؟ لذلك المسألة بسيطة جدا اختلف النحاة في هذه المسألة قالوا إن أعطينا الأول قدرنا للثاني وإن أعطينا الثاني قدرنا للأول واختلف الفقهاء فبعض النحاة فقال بعضهم إننا إنما نعطي يعني الكوفيون قالوا نعطي الأول والبصريون قالوا نعطي المقارن آخر واحد. الكوفيون يعطون الأول يعني تسبحون هذا هو الذي يأخذ معتبر هو الذي يأخذ العوامل ونقدر للباقي والبصريون قالوا لا قد يؤخذ الجار بجرم الجار أقرب واحد له باللفظ تسبحون وتحمدون وتكبرون الله أخذ هذا الأخير. على كل حال مسألة التقدير فقط لكن المقدر واحد ما اختلف شيء ما بين الأول وما بين الثاني. هذا مختصر الباب ليس يوجد فيه أكثر من ذلك يعني حتى عندما نفهم المسألة كما فهمنا زيدا ضربته زيدا ضربت أخاه زيدا مررت به أصل باب الاشتغال أصل باب التنازع أنه يوجد أكثر من فعل يتنازع لمعمول واحد معمول ما قلنا مفعول لماذا قد يكون ظرفا وقد يكون مفعول مطلق وقد يكون مفعول به يعني يختلف. وقلنا عامل تارة يكون هذا العامل اسم وتارة يكون فعل يعني يحتمل ان يكون تارة يكون اسم فعل. نعم. قال المصنف رحمه الله باب في التنازع يجوز في ضربني وضربت زيدا. ضربني ماذا تحتاج ضربني تحتاج الى فاعل صحيح وضربت زيدا ماذا تحتاج هنا اخذ الفعل والفاعل والمفعول فاعل والمفعول. قال اعمال الاول واختاره الكوفيون فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه نعم او الثاني واختاره البصريون فيضمر في الاول مرفوعه فقط نعم جفوني ولم أجف الأخلة.
نعم.
فهنا قال وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال بفساد المال. إذن في هذا الآية الكريمة واضحة جدا، آتوني أفرغ عليه قطرا، أوضح من كل الأمثلة. آتوني ماذا؟ هذا عندما صنع سد مأرب جاءوا بحجارته، وهذه الحجارة وضعوها على شكل سد، وأرادوا أن يجمعوا بين بعضها البعض، فماذا وضعوا فيه؟ وضعوا نحاس مذاب. نحاس المذاب يتسلل ما بين الحجارة فتتماسك الحجارة مع بعضها البعض وصارت مثل الباطون المغموس الآن، صحيح؟ طبعا شعبوا فحم، وضعوا النحاس، ذاب النحاس، دخل ما بين الأحجار، صار أكبر سد في ذلك الوقت. قطرا نحاس مذاب، آتوني ماذا؟ آتوني قطرا. أفرغ ماذا؟ أفرغ قطرا. لكن ننتبه، هل أعمل في الآية الكريمة الأول أم الثاني؟ لو أعمل الأول، لو قال آتوني قطرا، كان ينبغي أن يقول أفرغه. معنى ذلك ماذا أعمل؟ أعمل الثاني، آتوني قطرا أفرغ عليه قطرا. فلو كان قد أعمل الأول، عند ذلك كان الثاني يحتاج أن يجيء الضمير يعود عليه، أفرغه، آتوني قطرا أفرغه. فجاء آتوني يحتاج إلى مفعول، وأفرغ يحتاج إلى مفعول أيضا. فتنازع على هذا المفعول، فأعطينا المفعول، سواء أعطينا الأول أو أعطينا الثاني. إن أعطينا الأول قدرنا للثاني، وإن أعطينا للثاني قدرنا للأول. إيه؟ هو يتنازع واحد مفعول ثاني والثاني مفعول واحد، ما في خلاف عليه. إحنا الآن نتكلم عن هذا يحتاج إلى مفعول، يعني مفعول آخر، لأنه مفعول الأول موجود في الجملة. نعم. ففي ضربني ينبغي أن تقول ضربني زيد وضربت زيدا، فالآن أعمل الثاني ضربت زيدا، لكن الذي ضربني مين؟ زيد. فلما هذا يحتاج إلى فاعل وهذا يحتاج إلى مفعول، فالذي أخذ المفعول نقدر من جنس هذا المفعول فاعل لي الأول. قال إعمال الأول يجوز في ضربني وضربت زيدا، إعمال الأول واختاره الكوفيون، فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه. أو الثاني واختاره البصريون، فيضمر في الأول مرفوعه فقط. إذا كان الأول أنه هل نقدر المفاعيل؟ نحن لا نقدر المفاعيل، ماذا نقدر؟ تقول والفاعل ضمير مستتر مثلا، فتقدر مثل هنا ضربني فقدرنا الفاعل. نعم. جفوني هذه الآن ولم أجفو، يعني الواو الآن هذا الضمير الموجود في جفوني من الأخلاء، ولم أجفو الأخلاء، الأخلاء الآن هي مفعول، فهنا أعمل الثاني، لذلك قدرنا للأول فدخل الضمير فيه جفوني. وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال، لأن جملة لم أطلب معترضة، ولم أطلب مثلا لم يطلب، إنما كان يطلب الملك ولم يطلب المال. نعم. لذلك قال سيأتي معنى هذا بيت لامرئ القيس، ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة، أنا المدخول لو منفي، أنا لا أسعى لأدنى معيشة، ولكن لو كان السعي لأدنى معيشة كفاني قليل من المال، لكن مدخول لو منفي معنى ذلك إنما أطلب الملك، ومن يطلب الملك لا يكفيه القليل من المال، صحيح؟ ما في، لو جئتني لأكرمتك، جئتني لو حضرت الدرس لاستفدت، حضرت الدرس كيفك يصير. نعم. قال لفساد المعنى، يعني نفهم المعنى طبعا من خلال الجملة او من خلال بيت الشعر او من خلال الآية. لو قلت مثلا ضربت وأهنت زيدا يوم الخميس، ضربت وأهنت زيدا يوم الخميس، إذا عملت الأول ضربت زيدا يوم الخميس، طيب وأهنت، تحتاج زيدا يوم الخميس أيضا أن يكون لها مقدر ذلك. قول الشاعر مثلا أرجو وأخشى وأدعو الله، أرجو وأخشى وأدعو، ثلاثة تحتاج، وأدعو الله مبتغيا عفوا وعافية في الروح والجسد، أرجو وأخشى وأدعو، طيب وين كل أرجو أنا وأخشى أنا وأدعو أنا، من؟ الله، مبتغيا عفوا وعافية في الروح وكل هذه المعمولات يتنازع عليها هذه الأفعال. قال يسمى هذا الباب باب التنازع وباب الإعمال أيضا، وضابطه أن يتقدم عاملان أو أكثر، لو صاروا 100 عامل ما بيهمنا، نعم، ويتأخر معمول أو أكثر، ويكون كل من المتقدم طالبا بذلك المتأخر. لأرجو تطلب الله، وأخشى تطلب الله، وأدعو تطلب الله، وهكذا، نعم. مثال تنازع العاملين معمولا واحدا، يعني أحيانا بيكون المعمولات واحد اثنين ثلاثة، كذلك كما أن العوامل أكثر من واحد كذلك المعمولات أحيانا تكون أكثر من، كما قلنا تسبحون الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاث، كم عامل في المفعول وفي الظرف وفي نائب المفعول المطلق العدد، نعم. آتوني أفرغ عليه قطرة، آتوني أفرغ عليه، الحقيقة أعمل الثاني كما قلنا، ولو أعمل الأول كان يقول آتوني أفرغه، آتوني قطرا أفرغه عليه، وذلك لأن آتوني فعل وفاعل ومفعول يحتاج إلى مفعول ثاني، أفرغ فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول، يعني وهو يتعدى إلى واحد، وتأخر عنهما قطرا، تأخر عن آتوني وتأخر عن أفرغ، وكل منهما يعني من آتوني ومن أفرغ طالب له، طالب لقطرا. مثال تنازع العاملين أكثر من معمول، ضرب وأكرم زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، أكرم زيد عمرا، ترى هذا زيد فاعل لضرب أم لأكرم، عمرا فاعل مفعول لضرب أم لأكرم، فكل من هذين العاملين يتنازع، كل واحد منهم يتنازع الفاعل ويتنازع المفعول. ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم، كما صليت جار مجرور على إبراهيم، وباركت على إبراهيم وترحمت على إبراهيم، فالجار المجرور يطلبه صليت وباركت وترحمت، فعلى إبراهيم مطلوب لكل واحد من هذه العوامل الثلاثة. مثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول، قوله عليه الصلاة والسلام، كما قلنا القاعدة واحدة الآن تطبيقات كلها، ما في إطالة في الدرس، تسبحون وتحمدون وتكبرون، أي كل واحدة من هذه الأفعال فاعلها فيها وهو الواو، صحيح، وعلامة رفعها النون لكن دبر خلفة، هذا طبعا الظروف فوق وتحت وميمنة وميسرة، طبعا في عندنا ست ظروف هذول، نعم. وتكبرون دبر كل صلاة ماذا؟ ثلاثا وثلاثين، لو جاءت كما لفظ الله تسبحون وتحمدون صير الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، فدبر منصوب على الظرفية، وثلاثا وثلاثين منصوب على انه مفعول مطلق. وقد تنازعهما كل من العوامل الثلاثة السابقة عليهما. اذا تقرر هذا، اذا عرفت هلا في عوامل ومعمولات، هذه العوامل تتنازع هذه المعمولات، لمن نقدر، للاول ام للثاني؟ قال لا خلاف في جواز اعمال اي العوامل، اي العاملين، السابق او اللاحق او العوامل ائتا، اي واحد منهم قدر. وانما الخلاف في المختار، ماذا اختار النحاة؟ قال فالكوفيون يختارون اعمال الاول. طيب دائما الاختيار بيقولوا لا رجحان بدون مرجح، ما هو السبب الذي رجحتم فيه يا معشر الكوفيين انكم اخترتم الاول؟ قالوا لسبقه، مثل ما كان في المسجد المباح اولى لمن سبقه. تشتري لو سعيد بعد هيك انا ابدعه، لا انا اعتبر منه صحيح. ولذلك الاول هو ياتي عامل عندهم لسبقه. والبصريون يختارون اعمال الاخير القريب من المعمول، قال لقربه، ثم أثناك أثناك، قال عليه الصلاة والسلام الأقرب فالأقرب. ولذلك يعني هؤلاء لهم حجة وهؤلاء لهم حجة، واستوت كفة الميزان، يعني لا نستطيع أن نرجح واحد على الآخر. شخص في أي شيء، على كل حال مسألة تقدير، يعني الكلام كلام موجود انتهى. فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع ومنصوب ومجرور. فعندما نقول ضربت ضربني وضربت زيدا، ماذا قدرنا للأول؟ قدرنا مرفوعا. لو قلنا ضربت وضربت ضربت وضربني ضربني وضربت زيد، ماذا نقدر للثاني؟ منصوب، وهكذا. وذلك نحو قام قام وقعدا أخواتا، قام وقعدا. لماذا؟ لما قدرنا للأول أخواك صار بحاجة إلى الثاني، ضمير يعود على الأول، لذلك قلنا وقعدا أخواتا. قام وضربتهما أخواك، قام أخواك وضربتهما. ففي الأول قام وقعدا، هذا يحتاج فاعل، وهذا لما أعملنا الأول قدرنا للثاني ضميرا. أما في الثاني قام وضربتهما، الأول أخذه على أنه فاعل، وضربتهما يعني مين؟ صار على أنه مفعول. نعم. قام ومررت بهما صار على أنه، وإن كان محله النصب لكن لفظه الجر. قام ومررت بهما أخواك، فأخواك فاعل لقام، ومررت بهما هما يعود على أخواك. وذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخواك في المثال في نية التقديم، فالضمير وإن عاد على متأخر اللفظان لكنه متقدم رتبة. قام وقعدا أخواك، أخواك في الحقيقة تأتي وراء قام في الحكم، ولذلك جاز أن يعود الألف في قعدا على لفظ أخواك، لأن هذا متقدم حكمان وإن كان مذكور في الأخير لفظا. وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوعه أضمرته، فقلت قام وقعد أخواك، هنا قام وقعد أخواك. وإن احتاج إلى منصوب أو مخفوض حذفته، فقلت ضربت وضربني أخواك، لأنه لا يجوز، ما بحاجة أن تقدر المفعول، نحن نقدر العمدة والمفعول فضلة ولا يقدر الفضلة. ضربت وضربني أخواك، ضربني أخواك، إذا أخواك فاعل لضربني. أما ضربت الآن أخويك هذا لا نقدره. ومررت ومر بي أخواك، أقول مررت لا تقول بأخويك مثلا، ومر بي ولا تقل ضربتهما ولا مررت بهما، لأن عود الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة إنما اغتفر في المرفوع لأنه غير صالح للسقوط. ما هو الذي غير صالح للسقوط؟ الفاعل. وليس كذلك في الموصوب والمجرور. ثم قال وليس من التنازع قول امرئ القيس.